كان الكلام في الطائفة الثالثة من الروايات. الطائفة الثالثة وضع عنوانها لها بأنها الروايات الواردة في شرح الآية أو في تفسير الآية. ذكرنا الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الأول في الباب 15، ذكرنا هذه الرواية. والسيد الخوي ذكرنا أنه قدس الله نفسه استشكل فيها من جهتين، ثم بعد الإشكال على الرواية من جهتين السابقتين التي تقدم الحديث عنهما، ذكر يعني في تقريراته ذكر بأنه ذكر بأنه في هاي الرواية صحيحة محمد بن مسلم. السيد الخوي قلنا ذكر بأنه لا يبعد إطلاقها، لا يبعد أنها تكون مطلقة تشمل العاجز وتشمل شنو القادر مع المشقة، تشمل كل منهما، فتدل على وجوب الفدية لكل منهما، وهذا هو محل بحثنا. نريد نجيب أدلة على وجوب الفدية على العاجز، هاي بإطلاقها تشمل العاجز في شي ذكر. لكن قلنا هذا شنو وجهه لعله أنه يدعى بأنه لا حرج الموجودة في اللغة، فلا حرج عليهما أن يفطرا، أن هاي لا حرج تستعمل كما تطلق في صورة العجز في صورة المشقة، القدرة مع المشقة كذلك تطلق في صورة ماذا؟ في صورة العجز. و تطلق في صورة العجز أيضا، لكن يمكن التأمل في هذا الإطلاق باعتبار أن اللي يستفاد من هذه العبارة لا حرج عليه أن يفطر، لو فرضنا لا حرج على الشيخ مثلا ماذا أن يفطر، اللي يستفاد منه هو أنه رفع التحريم، الترخيص في الفعل مع عدم ترتب ما لا أثار التحريم عليه من الإثم من العقوبة من لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه اللي هو يستلزم ماذا؟ رفع التحريم ماذا عنه. هذا التعبير إنما يستعمل عندما ماذا؟ عندما يكون هناك عندما يكون التحريم ثابت للفعل، حينئذ يرفع هذا التحريم عن بعض الأشخاص، كما هو الحال في مسألة الإفطار. لا إشكال أن الإفطار في شهر رمضان هو محرم وثابت تحريمه، فالشارع في هاي العبارة يريد أن يقول بأن هذا التحريم مرتفع عن ماذا؟ مرتفع عن هذا الشخص. فإذا كان مفاد لا حرج هو رفع التحريم، أو قل بعبارة أخرى الترخيص في الفعل المحرم، الترخيص في فعل المحرم مع عدم ترتب آثار التحريم شنو عليه، لا حرج عليه ليفعل هذا الشيء، رفع المؤاخذة، رفع الحرج، رفع الترخيص في ماذا؟ في هذا الفعل المحرم. لكن هذا عندما يكون عندما عادة يعني عرفا أنما يكون عندما يكون التحريم ثابت للفعل، فيقال هذا لا حرج عليه في أن يفعل هذا الشيء، الغرض منه هو إثبات الترخيص ونفي المؤاخذة والإثم وأمثالها. هذا عادة إنما يثبت في حق من يمكن في حقه ثبوت التحريم، ما يمكن في حقه ثبوت التحريم، خصوصا إذا فهمنا من العبارة أنها في مقام الامتنان. عندما يمكن في حق الشخص أن يثبت التحريم يقال أنه هذا يرفع عنه التحريم، لا حرج عليه، بحيث يكون الرفع مستند علما إلى هذا الدليل، إلى دليل رفع شنو؟ رفع الحرج. هذا واضح أنه سوف يختص بماذا؟ بالقادر مع المشقة، أما العاجز هو أساسا عقلا لا يعقل ماذا يمتنع تكليفه، العاجز عقلا يمتنع تكليفه، فاستعمال لا حرج بغرض نفي التحريم عنا هذا خلاف الظاهر. ظاهر الرواية هو نفي التحريم عن شخص يمكن ثبوت التحريم في حقه، بحيث يستند رفع التحريم إلى دليل لا حرج. هذا موجب للاختصاص، ظاهر الرواية أنه موجب للاختصاص بخصوص القادر مع المشقة. أما العاجز الذي يمتنع تكليفه بالفعل هذا لا يشمله دليل لا حرج. ومن هنا فالظاهر أن ما يقول السيد الخوي من إطلاق الرواية لا يخلو من شيء من تأمل. ثم السيد الخوي كما ذكرنا في الدرس السابق وأشرنا إلى أنه بالرغم من أنه اعترف أن هذه الرواية فيها إطلاق، لكنه منع من الإطلاق من جهة أخرى، وحاصل هذه الجهة هي هذه، أنه يقول أن هذه الرواية متحدة مع الرواية الثالثة لمحمد، الرواية الثالثة في الباب اللي هي رواية أيضا لمحمد بن مسلم، وظاهرها هو ماذا؟ أنها في مقام شرح الآية وفي مقام تفسير الآية الشريفة. خب إذا كان في مقام شرح الآية وفي مقام تفسير الآية، هو يقول بأنه بناء على هذا لا يمكن أن نثبت بها وجوب الفدية في دائرة أوسع مما تدل عليه الآية الشريفة، وحيث أنه هو يرى وهو صحيح أن الآية الشريفة لا تشمل العاجز، الآية الشريفة مختصة بماذا؟ بالقادر، مختصة بالقادر مع المشقة، حيث أن الآية مختصة بالقادر، الرواية التي تفسر الآية لا يمكن أن نثبت بها وجوب الفدية في دائرة أوسع من ذلك، هي تكون محددة بماذا؟ بما هو ظاهر الآية الشريفة، ظاهر الآية الشريفة الاختصاص بالقادر، الرواية لابد أن تكون مختصة بماذا؟ بالقادر. ولذا منع من إطلاق هذه الرواية بالرغم من اعترافه بأن هذه الرواية في حد نفسها وبقطع النظر عن هذه النقطة التفسير هي ماذا؟ هي مطلقة وشاملة علما للعاجز. احنا بناء على هذا الكلام الاخير، بناء على هذا الكلام الاخير اللي قلنا، ماكو وضوح في اطلاق هذه الروايه اساسا، فلذا لا نحتاج الى ماذا؟ الى منع اطلاقها لهذه النكته التي ذكرها. لكن لو فرضنا الاطلاق في هذه الروايه، هذا المطلب الذي ذكره السيد الخوي هل يكون تاما او لا؟ مساله اتحاد الروايتين، الروايه الاولى والروايه الثالثه، يعني الشاهد عليها هو فقط اشتراك السند، الاشتراك في بعض السند، يعني العلاء بن رزين يروي عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر في كل منهما، هذا الاشتراك بهذا المقدار موجود بين الروايتين، وإلا ظاهر أن الرواية الأولى متنا تختلف ماذا عن الرواية الثانية، متنا الرواية الأولى بها هذا الشكل، يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليه أن يفطر في شهر، لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدر فلا شيء عليهما. بينما الحديث الثالث عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش، يعني أكو اختلاف بالمثل، واختلاف بالمثل هذه هم عن الباقر عن أبي جعفر، كل من عن الباقر أكو اختلاف بالمثل، هذا المقدار من الاتفاق في بعض السند يعني يبرر هاي الوحدة أو لا، وحدة الوحدة، وحدة الروايتين على مدعيها. أما ما ذكره بعد ذلك من أن الرواية تتقيد بحدود ماذا؟ بحدود كانت مطلقة، لكن لا بد من تقييدها بحدود ماذا؟ ما تدل عليه الآية الشريفة. هذا المطلب الظاهر أن مرجعه إلى هذا الشيء، كأنه شيء يعني كلماته مختصرة، لكن اللي يفهم من كلامه هو هذه الدعوة، وأن الرواية هي في الحقيقة في بيان، طبعا بعد فرض الاتحاد، أن الرواية لنقل الحديث الثالث اللي هو واضح أنه في مقام تفسير الآية، أن الرواية هي في مقام ذكر مصاديق الآية الشريفة فقط، وليست هي في مقام بيان بيان توسعة في الآية الشريفة وبيان معنى أعم مما تدل عليه شنو الآية الشريفة. بعبارة أخرى نقول بعد أوضح من هذا، أن الآية ليست في مقام تفسير الآية، مثل تقول أن المراد بالآية كذا وكذا وكذا، حتى تجي تقول بأنه المراد بالآية معنى أوسع مما يظهر من الآية الشريفة، وإنما تقول من مصادق المصادق الذين يطيقون. من هو؟ يقول الشيخ وذي العطاش. الآية الرواية في مقام ذكر مصادق للذين يطيقون الصوم وتجب عليهم الفدية. من مصادقه؟ يقول الشيخ الكبير وذي العطاش. ليست في مقام ماذا؟ تفسير الآية، حتى نقول أنه هي في مقام تفسير الآية، والمفسر يكون حاكم على ماذا؟ على الدليل المفسر، مبين المراد منه، مبين المراد منه. ظاهر الآية الشريفة هي الاختصاص بالقادر. هاي الرواية تقول لا، أن المراد الجدي من الآية الشريفة ليس هو الاختصاص بالقادر، بل هو عام من القادر ومن شنو؟ ومن العاجز. هو يريد أن يقول الروايات ليست بهذا الصدد، ليست بهذا الصدد، بصدد بيان مصاديق للذين يطيقون الصوم، لأن العبارة وردت هكذا على الذين يطيقونه، ومو واضح شنو المقصود به. الروايات فسرت ذلك، قالت الشيخ الكبير وذو العطاش والحامل المقرب وإلى آخره مثلا. من هنا بناء على هذا الكلام حينئذ ما ذكره لا بأس به، يعني يتم ما ذكره. لماذا؟ لأنه بناء على هذا لا يمكن أن 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 نتوسع في الآية. الرواية مو في مقام تفسير الآية، الرواية ليست في مقام تفسير الآية، فهي عبرت الرواية بلا حرج، عبرت بلا حرج. افترض أن لا حرج هذا التعبير كما يستعمل في موارد المشقة يستعمل أيضا في موارد شنو؟ العجز، واضح. لكن المفروض أن الآية لا تشمل العاجز، والرواية لا تريد أن تضيف معنى جديدا إلى ما هو ظاهر، ماذا؟ ظاهر الآية. هذا هو مقصود على الظاهر والله العالم. بناء على هذا الكلام حينئذ يكون تكون الرواية لا إطلاق فيها، يعني يمنع من إطلاق الرواية ومن شمولها علما للعاجز. احنا اساسا استشكلنا في اطلاق الرواية، اساسا هي مو واضح بها الاطلاق بالشكل اللي نحتاج الى فيه الى هذا الامر. زين، السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك عدى كلام، هنا كلام علمي لا بأس بطرحه. السيد الحكيم بعد ان استدل على القول بالاطلاق أن الكفارة واجبة مطلقا في صورة العجز وفي صورة المشقة، وذكر بعض الأدلة على ذلك كما اللي ذكرناها سابقا، استدرك على كلام هذا، قال نعم يمكن توجيه القول بالتفصيل اللي هو معناه شنو؟ نفي وجوب الفدية في حالة العجز، هذا معنى التفصيل، والالتزام بوجوبه في صورة المشقة. يمكن توجيه القول بالتفصيل استنادا إلى رواية الكرخي، إبراهيم الكرخي المتقدمة. رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة كانت يقول هو موردها العاجز، موردها العاجز، وتدل على استحباب الصوم، استحباب الفدية، وتدل على استحباب الفدية. قرأناها الرواية سابقا ليقول بها حديث العاشر. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، لضعفه أو لضعف به، ولا يمكنه الركوع والسجود، ليس يمكن من الركوع والسجود، فقال ليومي برأسه إيماء، إلى أن قال قلت فالصيام، قال إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي. هذه العبارة اللي استفيد منها شد الاستحباب للوجوب. هو يقول بأن هذه الرواية موردها العاجز الذي لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء، القيام من الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود. واضح الشخص اللي يصل إلى هذه الحالة هذا معناه أنه عاجز عن ماذا؟ عن الصوم. فموردها العاجز عن الصوم وتدل على استحباب ماذا؟ على استحباب دفع الفدية له. يقول هذه الرواية إذا لاحظناها بالنسبة إلى طائفتين من الأخبار المتقدمة سوف تنتج التفصيل، يعني مقتضى الجمع بينها وبين طائفتين من الأخبار المتقدمة هو الوصول إلى نتيجة التفصيل. كيف؟ يعني يقول في قبالها بعدنا طائفة من الأخبار تدل على وجوب الفدية على العاجز بالإطلاق، تدل على وجوب الفدية على العاجز بالإطلاق. يقول إذا عندنا هيك روايات على الاختلاف في مصادقها، احنا نعتبر من هذه رواية الضعف، مو قلنا انه ضعف عن الصوم اعم من العاجز ومن شنو ومن القادر مع المشقة. يقول مثل هاي الروايات سهو قد ما وافقنا في هذا، لكن يقول الروايات الدالة على وجوب الفدية على العاجز بالإطلاق قال مو مشكلة نقيدها بماذا؟ برواية التخفيف. قيدها برواية التخفيف، يعني شنو نقيدها برواية التخفيف؟ يعني نحملها على ماذا؟ على القادر مع المشقة، والنتيجة هي التفصيل. ليش؟ لأن القادر مع المشقة يتجب عليه الفدية لتلك الروايات المحمولة عليه على القادر مع المشقة، والعاجز لازم يجب عليه ماذا؟ الفدية. لماذا؟ لرواية الكرخي، فتنتج التفصيل. وإذا لاحظنا رواية الكرخي مع الروايات الدالة على وجوب الفدية في خصوص العاجز، طيب بعد مو مطلق ومقيد حتى نحمل على القادر على القادر ديج، لا هي واردة في خصوص العاجز وتدل على وجوب الفدية، هاي واردة في العاجز وتدل على استحباب الفدية. يقول هذا هم الجمع بينهما هو الجمع العرف المعروف، وهو حمل ما دل على الوجوب على ماذا؟ لا 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 في كلامه يقول لا بل ما دل بالخصوص على وجوبها نحمل فيه نحمل على استحباب يعني ما دل على وجوب الفدية في خصوص العاجز في خصوص العاجز يقول هاي نحمل على استحباب بقرينة ماذا؟ رواية الكرخي. يعني رواية الكرخي يقول العاجز يستحب له لا يجب عليه، ليش تقول ظاهرها يجب عليه؟ ومقتضى ماذا؟ التقديم الأظهر على الظاهر هو ماذا؟ أن نحمل الروايات الدالة على وجوب الفدية على خصوص العاجز نحمل على استحباب، والنتيجة هي نفس النتيجة وهي القول بماذا؟ بالتفصيل. واضح هذا اللي أقوله؟ هكذا. فالروايات المطلقة نحملها على القادر فنلتزم بوجوب الفدية على القادر واستحباب الفدية لمن؟ على العاجز. الروايات الواردة في خصوص العاجز والتي تدل على وجوب الفدية عليه هذا نصرف بالمحمول، نصرف بالحكم، نصرف بالوجوب، نحمله على من؟ على الاستحباب. فبالنتيجة العاجز يستحب له دفع الفدية لا يجب عليه دفع الفدية. فيقول يمكن توجيه القول بالتفصيل بهذا الشيء. أكو مجال؟ لا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك رواية موجودة في تحف العقول مروية عن الإمام الصادق، قول للإمام الصادق يقول فيه: أنفع الأشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسه، سبقه الناس إلى عيب نفسه. هو قبل أن يعرف الناس عيبه هو يلتفت إلى ماذا؟ إلى عيب نفسه، لأن يكون التفاته إلى عيب نفسه متأخر عن ماذا؟ عن معرفة الناس به. وفي بعض الحالات هكذا يكون الإنسان لا يلتفت إلى عيب نفسه، الناس هم الذين ينبهونه على ماذا؟ على عيب نفسه، عندما ينتقدونه أو ينتقصونه فينتبه هو إلى ماذا؟ إلى عيب نفسه. يقول الإنسان أنفع الشيء للمرء، أنفع شيء للإنسان للمرء أن يسبق الناس إلى ماذا؟ إلى عيب نفسه. حيث المشكلة يقع فيها الإنسان عادة، وأن الإنسان عادة لا يلتفت إلى معايب نفسه، يلتفت إلى معايب الغير، يلتفت بشكل كلش واضح إلى معايب الغير، لكن لا يلتفت إلى ما يغفل عن ماذا؟ عن معايب نفسه. فمرة قلنا كلمة لأحد الأخلاقيين يقول أن الإنسان يلتفت إلى ذرة تقع في عين إنسان في مقابله، لكن لا يلتفت إلى خشبة كبيرة قد تقع في ماذا؟ في عينه. إنسان يرصد حركات الآخرين ويلاحظ عيوبهم، لكنه في الأثناء يغفل ماذا؟ عن عيوب نفسه. الأخلاقيون ذكروا، طبعا كاليوم كلامه مستفاد من الروايات، ذكروا أنه كيف يعني يمكن للإنسان أن يسبق الناس في معرفة عيب نفسه، ما هي الطريقة التي تسلك لكي يتعرف الإنسان على عيوب نفسه. ذكروا عدة طرق لذلك. الطريق الأول منها الذي نذكره هو مسألة اتخاذ الصديق والصاحب. كما قلنا الإنسان لا يلتفت إلى عيوب نفسه، فيحتاج إلى من ينبهه إلى ماذا؟ إلى عيوب نفسه، أن يتخذ صديقا وصاحبا، صديقا صدوقا، صديقا ينطبق عليه الحديث الشريف: صديقك من صدقك لا من صدقك. هذا المهم، هو أن يوافق على كل ما تقوله، وإنما الذي يصدقك في الحديث ويبين لك ما فيك من المحاسن ومن المساوئ، من العيوب ومن الأمور الحسنة. أن يتخذ صديقا وصاحبا يعكس له ماذا؟ ما عنده من عيوب، يعكس له بمنزلة المرآة، بالضبط بمنزلة المرآة. في الحديث الشريف: المؤمن مرآة المؤمن، يراد به هذا المعنى، المرآة تعكس ما في الإنسان، لكن المرآة تعكس العيوب الظاهرية، العيوب البدنية، وما تستطيع أن تعكس العيوب الأخرى. الذي يعكس العيوب الأخرى هو الصديق والصاحب الصادق الناصح المشفق الحريص على ماذا؟ على الطرف المقابل، على سمع صديقه ومصلحة صديقه، ومن مصلحة صديقه أن يعكس له عيوبه حتى يتلافاها، وبإمكانه تلافيها. بينما إذا ما عكس هذا له هو يبقى ذات غير ملتفت إلى عيبه، وحينئذ سوف يسبق عيبه، يسبق يعني يعلم الناس بعيوبه وينتقدونه وينتقصونه، وتترتب على ذلك بعض المحاذير. اتخاذ الصديق الصادق الناصح الحريص على مصلحة صديقه، هذا أحد الطرق المذكورة في كلماتهم، وورد في الأحاديث الشريفة أن أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. على حديث، على حديث، أنا كنت أصور أنه لا كلام يقال، لكنه حديث موجود أحب إلي، أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. وكلمة أهدى وهي جميلة، بمعنى أن الذي ينبه الإنسان على عيوبه بمثابة من أعطيه هدية، واقعني هدية، أن يلتفت الإنسان إلى عيوبه لكي يصلحها، لكي يبتدع عنها، لكي لا يتمادى فيها، فهو هدية. هذه مثال الهدية، وأحسن هدية، ما أحسن هذه الهدية. هذا في الطريق ذكره علماء الأخلاق لانتباه الإنسان لعيوب نفسه. الطريق الآخر قالوا هو ملاحظة الناس ومراقبة الناس وملاحظة عيوب الناس. الإنسان كما قلنا قد يغفل عن عيوب نفسه لكنه يلتفت إلى عيوب غيره، فليلاحظ الناس هذا، هو سوف يرى بحسب اعتقاده أنهم فيهم عيوب، ليتجنب ماذا؟ هذه العيوب. عندما يتجنب هذه العيوب سوف ماذا؟ سوف يكون قادرا على ماذا؟ على أن يسبق الناس إلى ماذا؟ إلى عيوب نفسه، إلى عيوب نفسه. الطريق الأول هو الطريق الأسلم لمعرفة عيوب الإنسان. طبعا الإنسان عندما يرى عيبا في غيره خب يتأمل في نفسه، يتأمل أنه هل هو واجد لهذا العيب أو ليس واجدا لهذا العيب. هذا طريق لمعرفة عيوب نفسه. لكن الطريق الأول هو الأسلم والأحسن، والذي إذا تحقق بين الإخوان وبين الأصدقاء سوف تقل عيوبنا كثيرا، لأنه نستجير بالله في بعض الأحيان الإنسان لا يلتفت إلى عيبه، لا يلتفت إلى عيبه، فيه عيب كبير لكنه لا يلتفت إليه، غفلة، زيادة ثقة بالنفس. وبعض الإنسان يصير عند أحيانا يصير عند الإنسان نوع من الاعتداد بالنفس، بحيث هو لا يخطر في ذهنه أنه هو يشتمل على نقيصة، يشتمل على عيب، لا يخطر في ذهنه ذلك، نستجير بالله. وهذا الإنسان يحتاج إلى من ينبهه، وخير من يفعل ذلك هو الصديق والصاحب. ولو صدق بعضنا بعضا لتغيرت أحوالنا كثيرا كثيرا. هذا التجبجب وهذا يعني الامتناع من مصارحة الآخرين بعيوبهم، هذا يقودنا إلى أشياء كثيرة، يقودنا إلى أشياء كثيرة. يعني يبقى الإنسان على عيبه مصرا عليه، وقد إذا تعود على حينئذ ينقلب هذا العيب إلى حسنة وإلى يعني شيء جيد يعتبر هذا الإنسان، وهي مشكلة نقع فيها. بينما إذا صدق بعضنا بعضا وكل إنسان نبه أخاه الإنسان الآخر صديقه بكل صدق وبكل إخلاص وبكل شفافية ومن دون أن يجرح في شعوره، ينبه على خطأ وقع فيه، على عيب ارتكبه، ذنب ارتكبه، ذنب ارتكبه، بس بشرط أن ينبه بكل شفافية وبكل وضوح وبكل صدق، بحيث يلمس الطرف الآخر الإخلاص منه عندما يتكلم به، وليس التنقيص، وإنما هو يريد واقعا أن يقلع عن ماذا؟ عن هذا الذنب، أو يترك هذه النقيصة. عندما نفترض ذلك حينئذ سنكون شيئا آخر، سنكون شيئا آخر غير ما نحن فيه الآن. لكن هذا الكلام هذا المهم جدا، أن يكون الصديق مرآة لصديقه. شلون المرآة تعكس ما في الإنسان من عيوب ومحاسن، مو إلا عيوب، يعني يكون التركيز على فقط العيوب. الصديق لابد أن يعكس لأخيه عيوبه ومحاسنه، يعكس له محاسنه حتى يستزيد منها، حتى يكون ذلك تشويقا له للاستمرار عليها والاستزادة منها، ويعكس له في نفس الوقت عيوبه من دون أن يجرحه، من دون أن ماذا؟ من دون أن يشعره بأنه يريد تنقيصه، وإنما بكل وضوح وصدق يقول له أنت فعلت هذا الشيء وهذا ليس مناسبا لك، هذا ليس لا يناسبك، هذا عيب، هذا نقص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتحلل بهذا.